يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 17 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون اللعنة، شرعنوها لصوصية وسرقة واضحة لأنفسهم ولذويهم وممن يدور في فلكهم. إذن هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات، الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الصحيفة السادسة، والتي عنوانها استغلال الخمس السحت في صناعة مرجعيات الفساد وزعامات الجهل والجهالة ومافيات اللصوصية الدينية ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. إذن صحيفتنا السادسة تتحدث عن استغلال الخمس السحت الذي يسرقه المراجع الطوسيون اللعناء من الشيعة، يستغل في صناعة مرجعيات الفساد، وحدثتكم عن أوسخ وأفسد هذه المرجعيات، مرجعية الخوئي ومرجعية السيستاني. المرجعيتان اللتان هما الأفسد عبر تأريخ المرجعيات الشيعية الفاسدة. ثم انتقلت إلى زعامات الجهل والجهالة، فحدثتكم عن عبد الله الإحقاقي الذي يصفه الشيخيون بحسب ما وصفه جده حسن الإحقاق بالحكيم الإلهي وبالفقيه الرباني، ويسبغون عليه أوصاف المرجعية من آية الله العظمى إلى أن يصفوه بروح الشريعة، تلك الشريعة التي لا تحسن أن تصلي وكذلك روحها. مر الكلام علينا في الحلقة الماضية، إلا أنني أذكركم بأن صفا من العمائم كان يصلي وراءه. هذا هو الحال الذي في النجف، في كربلاء، وفي الكاظمية، وفي كل مكان. إمام الجماعة لا يحسن قراءة صلاته وهناك صف من أصحاب العمائم الحمير، إنهم حمير لو لم يكونوا كذلك، لماذا لم يصححوا للرجل صلاته؟ إنهم يجدون صلاته صحيحة ويأتمون به، لأنهم لا يميزون الصواب والخطأ في الصلاة، وأنا أتحدث بحسب المذهب الطوسي، فأولئك قوم لا يدركون دين العترة الطاهرة وأحكام دين العترة الطاهرة. الشيخيون طوسيون بامتياز كما حدثتكم في الحلقة الماضية. وصلت إلى العنوان الثالث، ومافيات اللصوصية الدينية. فأموال الخمس يستغلها المراجع اللصوص، المؤسسة الطوسية اللصوصية، في صناعة مرجعيات الفساد وفي صناعة زعامات الجهل والجهالة. هو جاهل والذين حوله جهال. العنوان الثالث مافيات اللصوصية الدينية، وقلت لكم من أنني سأحدثكم عن مرتضى القزويني إذا أردنا أن نتلفظ اللفظ الصحيح، لأن المدينة التي ينتسب إليها مدينة قزوين بفتح القاف، إلا أن الشائع بيننا نقول قزوين بكسر القاف، والبعض قد يجعل ضمة قزوين فيقولون مرتضى القزويني بكسر القاف بحسب القراءة الصحيحة هي قزوين وليست قزوين. على أي حال بحسب الشائع مرتضى القزويني. مثال واضح جدا لهذا العنوان: مافيات اللصوصية الدينية. إنما جئت به مثالا لأن أمر الرجل قد افتضح، وصار الحديث عن لصوصيته على كل لسان، والقضية أنتم تعرفونها على الشبكة العنكبوتية. مرتضى القزويني حاله حال سائر المعممين، لا يختلف عنهم، فلا هو بأسوأ منهم ولا هم بأحسن منه، الجميع يشتركون في اللصوصية المشرعنة. فمرتضى القزويني كبقية العمائم النجفية والكربلائية، إنه لص من اللصوص الدينيين، لص ديني. دعوني أشرح لكم فكرة المعمم. من هو المعمم؟ صحيح عرفت لكم المعمم، عرفت لكم رجل الدين بحسب أسلوب الفلاسفة والمناطق من أنه حيوان ناطق كذاب سافل، لكننا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل هكذا أعرفه لكم: المعمم مشروع لص ديني. ما إن يضع العمامة هذه القندرة على رأسه، ما إن يضعها حتى ينطبق عليه هذا العنوان: المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه متى؟ بانتمائه للمرجعية. ولذا فإن المعمم البعيد عن المرجعية يمارس اللصوصية ولكنه يكذب، يدعي من أنه على علاقة بالمرجعية كي تكون سرقاته مشرعنة فيما بين الشيعة. هناك معممون كثيرون لا علاقة لهم ولا صلة لهم بالمرجعية يسرقون، لكنهم يدعون كذبا من أنهم على علاقة بالمرجعية لأجل أن تكون سرقاتهم مشرعنة بنظر عامة الشيعة الذين يعرفونه. المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية التي تمنحه الشرعية اللصوصية لتفعيل ذلك في الزمان والمكان المناسبين لها أو له، للمرجعية أو لهذا المعمم اللص. ها هذا هو البيان السلس الواضح لمفهوم المعمم، لفكرة المعمم. أعيد الكلام كي تكون الصورة واضحة. المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية التي تمنحه الشرعية اللصوصية لتفعيل ذلك في الزمان والمكان المناسبين لها، للمرجعية أو له. ولهذا السبب كما قلت لكم قبل قليل، فإن من المعممين من يكذب ويكذب ويكذب، والكذب شأن طبيعي بالنسبة للمعممين السفلة، فهو يكذب في أن له علاقة بالمرجعية، وغالبا ما يتحدثون عن المرجعية العليا، أو ربما ينسبون أنفسهم إلى أحد المراجع المعروف. مرتضى القزويني أين محله في كل هذا؟ مرتضى القزويني في كربلاء، وهو ينتمي إلى المنظومة الشيرازية وينتمي إلى كربلاء. في كربلاء هناك أكثر من مافيا للصوصية الدينية. المافيا الأكبر قطعا المافيا السيستانية للصوصية الدينية، ورجالها معروفون، مسؤولو العتبة الحسينية والعتبة العباسية وما يتفرع عن العتبتين. رؤوس هذه المافيا عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي ومن معه. فهذه هي المافيا الكبيرة في كربلاء. هناك مافيات صغيرة، المافيا الشيرازية التي تتبع رسميا لصادق الشيرازي، وهناك فروع تتبع لأولاد محمد الشيرازي. المافيا الشيرازية مافيا اللصوصية الدينية. مرتضى القزويني هو جزء من هذه المافيا، لكنه حرامي برايفت يعمل لحسابه الشخصي. صحيح هو محسوب على الشيرازيين، لكنه في الحقيقة يعمل لحسابه الشخصي. ألا تلاحظون حينما افتضح أمره الذين دافعوا عن الشيرازيون لأنه محسوب عليهم، لكن صادق الشيرازي لا ينتفع منه ماليا، وإنما ينتفعون من وجوده كمعمم ورجل كبير السن ويعرفه الناس، فهو رمز شيرازي، لكن الرجل يعمل لحسابه الخاص، حرامي برايفت. وهناك العديد من المعممين من أمثال مرتضى القزويني من الحرامية يعملون لحسابهم الخاص. مافيا السيستانيين فيها مستوى عال من الانضباط، من الانضباط من الالتزام بقانون المافيا. هناك عقوبة يخافون من رئيسها في النجف من محمد رضا السيستاني. المافيا الشيرازية فيها شيء من الانفلات، ولذا فإن بعض أعضاء هذه المافيا يشتغل لنفسه بغض النظر عن مرتضى القزويني، حتى من التابعين بشكل رسمي إلى صادق الشيرازي. البعض يسرق لنفسه، والبعض يسرق للمرجع ويسرق لنفسه، والبعض كل الذي يسرقه يسلمه للمرجع، والمرجع يعرف هذا، يعرف أن اللص هذا يسرق للمرجع، لذا فإن المرجع يغدق عليه. ويعرف الذين يسرقون لأنفسهم فقط، والذين يسرقون لأنفسهم ويسرقون للمرجع. هذه الأمور واضحة عند المراجع، لكنهم لا يتابعون ذلك، ينتفعون من وجود أصحاب العمائم في المجتمع الشيعي، يجدون في ذلك منفعة مادية تعود عليهم بطريق غير مباشر. هم يريدون أن يستحمروا الشيعة. أضرب لكم مثالا، زمان الحسناوي من خطباء النجف يمتدح السيستاني كثيرا كثيرا، لكنه فيما بينه وبين خواصه ينتقص منه كثيرا. حينما نقلوا هذا الأمر إلى السيستانيين وإلى محمد رضا، قال لا بأس، أحاديثه الخاصة الناس لا يسمعونها، الناس يسمعون المديح على المنبر ونحن لا نريد أكثر من ذلك، لأنهم لا يعبؤون بالناس، هم يريدون أن يستحمروا الناس، أن يركبوا على ظهورهم، والناس راضية بهذا. ولذا يصلني من كلام من النجف من عديد جهات يقولون إن الناس حمير ونحن نركب عليهم وهم راضون ونحن متفقون معهم، لماذا تريد إثارتهم علينا؟ هم حمير من البداية، وآباؤهم كانوا حميرا، وأجدادهم كانوا حميرا للذين سبقونا، وراضون أن نركب عليهم ونحن متفقون معهم. هم فرحون وسعيدون ونحن فرحون وسعيدون، ما الذي يؤذيك من هذا؟ يوجهون الخطاب لي. هذا الكلام يصلني من العديد من الجهات، وحينما أقول من العديد من الجهات يصلني من العمائم الكبيرة. وهذا هو الواقع الشيعي، هم لا يعبؤون بما يجري في عقول الناس ما دام الناس قد فقدوا عقولهم، فقدوا عقولهم بسبب كثرة الخراء المرجع المتراكم عليها والذي غطاها إلى الحد الذي تعطلت العقول عند الشيعة، فحولوهم إلى حمير ديخيين. هذا هو الذي يعبؤون به ويفكرون فيه ويفكرون ويعملون كذلك لأجله، ويحاولون قدر الإمكان أن يبقوا الشيعة على هذه الأحوال. ويبدو أن الشيعة باقون على حالهم هذا، هنيئا للمراجع بشيعتهم وهنيئا للشيعة بمراجعهم. أعود إلى هذا الحرامي البرايفت الذي يشتغل لحسابه الشخص، أعني مرتضى القزويني. مرتضى القزويني يسرق بطريقتين، حاله حال الكثيرين، لكنني أخذته مثالا لأن أمره صار واضحا عند الذين يتابعون وسائل الإعلام. مرتضى القزويني يسرق بطريقتين، الطريقة الأولى يدعي كذبا وزورا العلاقة بالمرجعية، ويوحي تارة بالتصريح وأخرى بالتلميح من أنه على علاقة وثيقة بالسيستاني وبسائر المرجعيات. دائما يتحدث بهذا المنطق من أنه يمثل كل المرجعيات، وهو كذاب، هذا المعمم كذاب. حينما افتتح مستشفاه الخاص الذي يسمى كذبا بالمستشفى الخيري، مستشفى الحجة الخيري، حينما فتح هذا المستشفى في يوم الافتتاح ما رأينا لا من العمائم الشيرازية المعروفة ولا من العمائم السيستانية المعروفة ولا من عمائم المرجعيات الأخرى. لو كان على علاقة بهذه المرجعيات لكانوا متواجدين في حفل الافتتاح. سنعرض الصور بين أيديكم. الرجل كذاب، فهو يكذب على الناس من أنه على علاقة بالمرجعية السيستانية وبسائر المرجعيات الكبيرة الأخرى. أساسا هو ليس على علاقة وثيقة بصادق الشيرازي بهذه المرجعية. كما قلت لكم هو يعمل مع أولاده لحسابه الشخصي، لحسابه الخاص، فهذه لصوصية شخصية. هناك ما يسمى بالفاميلي بيزنس، التجارة الأسرية، هذه بالضبط هي التي يعمل عليها ويعمل بها ولأجلها مرتضى القزويني. هناك بيزنس أسري، تجارة أسرية، تجارة لصوصية دينية، وهناك الكثير من المعممين يمارسون هذا في العراق، في إيران، في لبنان، في دول الخليج، في أوروبا، في كل مكان يتواجد فيه الشيعة الحمير فهناك من العمائم التي تركب على ظهورهم ويمارسون البزنس. إذن هذه الوسيلة الأولى التي يستعملها القزويني للسرقة، ادعاء العلاقة بكل المرجعيات، مثلما يتحدث عن تفسيره ويقول من أن تفسيره يشاهد في كل أنحاء العالم. هو في الحقيقة هذا ما هو بتفسير، هذا حاله كحال دروس التفسير التي يخرجونها على الفضائيات السيستانية الشيرازية، على الفضائيات الشيعية، أو ما يقدم من دروس في النجف، في كربلاء، في المؤسسات القرآنية، في حوزة الطوسيين في النجف. في الحقيقة ما هي بتفاسير؟ هذه تفاسي بحذف الراء، لأننا في أجوائنا الشيعية ما عندنا مفسرون، عندنا مفسون. الراء حذفت، الراء محذوفة، فنحن ما عندنا مفسرون، لأن المفسر لا يكون مفسرا بحسب عقيدتنا حتى يلتزم بمواثيق بيعة الغدير. مواثيق بيعة الغدير تشترط على المفسر أن يفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، والذين يقال لهم مفسرون عند الشيعة هم ناقضون لبيعة الغدير، ولذلك هذه الراء التي هي راء الغدير، راء العترة، محذوفة منهم، فهم مفسون، يفسون على الشيعة تارة في كتبهم، وأخرى في الفضائيات، وأخرى على المنابر، كما يقدم مرتضى القزويني درسه التفسي في العتبة الحسينية. الرجل يجعل درس التفسي وسيلة للتواصل مع الناس، وفي الوقت نفسه يكذب على الناس ويدعي أنه يمثل المرجعية السيستانية، يمثل سائر المرجعيات، والحقيقة ليست كذلك. هذه وسيلة كذب وخداع ينتفع منها في عمله اللصوصي كبقية المعممين. السيستانيون يعلمون بذلك، لكنهم ينتفعون من هذا أيضا. فهذا شخص معروف، فإنه حينما يدعي هذا الأمر كذبا ويسكتون عنه سيكثر من مدح السيستاني لأجل أن يتوقع شرهم، وهنا ينتفعون من مدحه للسيستاني بين الناس، فهو يضحك عليهم وهم يضحكون عليه، والاثنان يقومان بالضحك على الشيعة الحمير. هكذا تجري الأمور. أنا أنقل لكم الأمور كما هي، لأنني لا أخاف منهم ولا أحترمهم ولا أبالي بهم ولا أجامل ولا أصانع، فإنني أنقل لكم الأمور كما هي هي، من دون أغطية، من دون تزيين كاذب، من دون زخارف. أنقل لكم الأمر كما هو هو، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. الوسيلة الثانية التي يستعملها مرتضى القزويني للسرقة إنشاء المؤسسات، مؤسسات أهلية شخصية، لكنه يسبغ عليها عنوانا خيريا. مستشفى الحجة مثال، مثال من الأمثلة. هناك العديد من المؤسسات التي أسسها، وهناك ما هو في الطريق، فإن أبناءه سيستمرون في هذا الطريق. ما هي تجارة أسرية، بزنس أسري، والأمر ليس خاصا بالقزويني، هذا الأمر يجري عند سائر العمائم الأخرى. أنا عرفت لكم المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية، فإن لم يكن منتميا للمرجعية لابد أن يكذب، لابد أن يدعي من أنه على علاقة بالمرجعية كما يفعل مرتضى القزويني وآخرون. نذهب إلى فاصل.
يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر. يا ذا الجود والمنن، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرام، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا
مستشفى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الخيري، هذا هو العنوان الذي أطلقه مرتضى القزويني على المستشفى الذي يكثر الحديث عنه في هذه الأيام. وهذا المستشفى هو مستشفى أهلي وملك شخصي كسائر المؤسسات الأخرى التي يمتلكها هو أو سائر المعممين. هذا المستشفى مقره مدينة كربلاء، وتم افتتاحه في مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 13 رجب 1439 هجري قمري. هذه العناوين، اسم المستشفى مستشفى الحجة، يفتتح في يوم ميلاد أمير المؤمنين، هي هذه التي أتحدث عنها إنها اللصوصية الدينية، العناوين الدينية، المصطلحات الدينية، المفاهيم الدينية، هذه الأغطية والأغشية هي التي تغطى بها لصوصيته. الأمر ليس خاصا بمرتضى القزويني وإنما بسائر أصحاب العمائم. فكان الافتتاح 13 رجب 1439 هجري قمري الموافق 30/3/2018 ميلادي. سأعرض لكم الإعلانات التي كان يعلنها مرتضى القزويني بنفسه عبر السنوات التي كان يجمع فيها الأموال لبناء هذا المستشفى. رجاء اعرضوا لنا إعلانه الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضطرتنا الضرورة إلى بناء مستشفى الإمام الحجة الخيري العام في كربلاء، وذلك لأن المستشفى الحكومي مر عليه 60 عاما من يوم كانت نفوس كربلاء أقل من 5 نفوسها اليوم. الحاجة النفوس زادت والمرضى كثروا، ولقد قمنا بالاتكال على الله سبحانه وتعالى ببناء المستشفى، وبني منها حتى الآن 9 طوابق، كل طابق على 1400 متر مربع، وصرفنا حتى الآن على البناء وعلى التأسيسات حوالي 5 مليارات دينار عراقي. وإن الخبراء يقولون أن إكمال المستشفى، إكمال البناء والتأسيسات وكذلك المصاعد الكهربائية وكل ما يتعلق بالأجهزة، نحن بحاجة إلى أكثر من 30 مليار دينار أخرى، بما فيها نفقات الأطباء ومساعد الأطباء وبقية الخدمات. فإذا أردتم أن تدخل سرور على الإمام الحجة صاحب المستشفى ومالك المستشفى، فعليكم بمساعدتها، جزاكم الله خيرا، مدوا يد المساعدة والعون لتدخل السرور على قلب الإمام الحجة وعلى قلب الإمام الحسين سلام الله عليه، بذلك ترضون الله ورسوله والأئمة الطاهرين. أنا الآن أكلمكم من مدرسة الأيتام في كربلاء، وهذه المدرسة أيضا بحاجة إلى المساعدة، لكن المستشفى أحوج وأحوج، لأن الأمور مهددة نعوذ بالله بالتوقف. فأرجوكم أرجوكم أن تمدوا يد المساعدة إلى المستشفى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا أردتم أن تدخلوا السرور على الإمام الحجة صاحب المستشفى ومالك المستشفى، فعليكم بمساعدتها إلى آخر الكلام. هي هذه العناوين والعبارات التي تستعمل في هذا البزنس اللصوصي. هذا الإعلان 2011. نذهب إلى الإعلان الثاني 2014.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى معالجة المرضى، وخاصة المرضى الفقراء الذين ليس لهم إمكانية معالجة أمراضهم خارج العراق. بدأنا منذ 6 سنوات ببناء هذا المستشفى، وعانينا ما عانينا من الصعوبات مع هذا كله فإني أصرف كل طاقاتي وفكري وبدني كل ذلك في خدمة هذا المشروع، لأني أعلم أن في ذلك لرضا الله ورضا رسوله ورضا الأئمة ورضا صاحب المستشفى وهو مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى بركاته. أدعو من أعماق قلبي على منبر الحسين وتحت قبة الحسين لكل من يتبرع قليلا أو كثيرا أن يعوضهم أضعافا مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة.
هذا الإعلان 2014، الكلام هو هو والأسلوب هو هو. أنتقل بكم إلى الإعلان الثالث 2017 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي المؤمنين وبناتي المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم أولا حلول شهر رجب الأصب وبعده الشهور المباركة شعبان ورمضان، جعلها الله لكم شهور خير ورحمة وبركة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أنه بعد مرور سنين شاقة وعمل شاق في العمل في مستشفى الإمام الحجة صلوات الله عليه الخير حتى تم وكمل بفضل الله البناء بشكل كامل كامل، وسوف وبعد مرور أيام قلائل إن شاء الله سوف نقوم بالعمل في المرحلة الأولى لافتتاح العمل في المرحلة الأولى بهذه المستشفى. واعلموا أيها الإخوة أنكم لازلتم بعد الله عز وجل خير مصدر لدعم هذا المستشفى ماليا ومعنويا، وإن الأجهزة الطبية المتقدمة المتطورة تكلفنا أسعارا جدا باهظة وغالية بعد أن صرفنا عشرات الملايين من الدولارات للبناء ولغير البناء، وإننا سنحاول بإذن الله تعالى أن نكمل هذا البناء. وهذا الجهاز الذي ترونه خلفي ثمنه أكثر من مليون ونصف المليون دولار إلى غيرها من الأجهزة الأخرى، مضافا إلى رواتب الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين والعاملات في المستشفى. وإن دعمكم لهذا المشروع سوف يسرع بالعمل، وسوف نحاول أن يكون عملنا إن شاء الله على أعلى مستوى من الخدمة والنظافة والنزاهة، كل ذلك إرضاء لله ولرسوله ولصاحب هذا البناء الذي هو المالك الحقيقي. وإن المستشفى لا يعود لي ولا لأولادي، إنما المالك له صاحبنا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. لذلك في الأخير أيها الإخوة أهوي بكم وأناشدكم أن لا تبخلوا بتبرعاتكم ومساعيكم المشكورة، دعمكم ماديا ومعنويا، وأجركم على الله. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا هو يقول، وأن المستشفى لا يعود لي ولا لأولادي، إنما المالك له صاحب الأمر، إنما المالك له صاحبنا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هذه إعلانات مرتضى القزويني التي كان يصدرها بين فترة وأخرى لجمع التبرعات. رجاء اعرضوا لنا صورة المستشفى. هذه بناية المستشفى الذي يتحدث عنه مرتضى القزويني، والذي عنونه بمستشفى الإمام الحجة الخيري في كربلاء. أعرض لنا الصورة الثانية التي تنقل لنا يوم الافتتاح. أهو مرتضى القزويني وفي يوم الافتتاح وبجانبه يظهر فاضل الميلاني من عمائم لندن. هنا الصورة الثالثة، وهنا يظهر حسن الصفار. حسن الصفار محسوب على المنظومة المدرسية الشيرازية، لكنه الآن يعمل لحسابه الخاص، كذلك فاضل الميلاني يعمل لحسابه الخاص. وهذا هو الذي يشير إلى أن مرتضى القزويني لا علاقة له بالمرجعيات، فليس هناك من العمائم الشيرازية التابعة لصادق الشيرازي، وليس هناك من العمائم السيستانية التابعة للسيستاني، وليس هناك من العمائم الأخرى التابعة للمرجعيات الأخرى. مثل ما قلت لكم، حرامي برايفت يعمل لحسابه الخاص، هؤلاء أيضا يعملون لحسابهم الخاص مثل فاضل الميلاني أو مثل حسن الصفار. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة، يظهر فيها حسن الصفار مع الآخرين، ولحسن الصفار كلمة في المناسبة، في مناسبة افتتاح المستشفى، قال فيها: إنشاء المستشفيات الخيرية لا يقل أهمية عن إقامة المساجد. ما هي المساجد؟ أيضا من وسائل اللصوصية، وربما تستخدم المساجد في اللصوصية إذا كانت كبيرة، وفي البلاد الثرية تستعمل للسرقة وللصوصية الدينية بنحو أكبر من المستشفيات التي تعنون بالمستشفيات الخيرية. اللصوصية الدينية تتحرك في العديد من الاتجاهات، تارة تحت العناوين الدينية المباشرة، المساجد، الحسينيات، العتبات المقدسة، وتارة تحت العناوين الخيرية، مدرسة للأيتام، مستشفى خيري، إلى غير ذلك. هكذا تتحرك الأمور. وللطرافة، هناك فيديو يتحدث فيه بعض المتبرعين الذين تبرعوا لهذا المستشفى، حميد وعبيس، نشاهد ونستمع معا.
شيخ الكارثة ما صيرت، نامت العباد اليوم نص ما قعدت لي، قلت حيث الحمدان ناشر هو منشور أمس، بس اليوم اللي شفته شنو المستشفى تتذكرها اللي قلالهم يجمعون له على أساس مستشفى للفقراء، جاءت 90 مليون دولار و60 مليار عراقي منها، تذكر شكت رطيتهم انت؟
انا رطيتهم 3000
حسبان علم المستشفى للفقرة يلمون بيها هاي الموامة تلم، وش اقول لك للفقرة للفقرة وخبز وهاك، وانا وعبيس موش مناتيف كشمان افتيم عميان وهاك معمي، شطيت
3000
وانا رطيت 4 في العباس. وهسه ماكل فقير مثلا معوق مثل انا وياك فقير يطب للمستشفى حول يتلقى واحد بالباب العضلة هاي الفقرة طلع المستشفى اهلي شابيما نصدق بعد
بيما نصدق
بوي
بوي عمامة بعد ما صدق جابيما.
عبي شي طالب الثلاثة آلاف ما لا تريدهم
ايه؟
وأنا أريد الأربعة. إحنا نطلب المستشفى 7000، منين نأخذهم؟
منهم
بالعباس نروح نطالب بالسبعة. هذا يكذرنا يضرطونا الضرب حق الإمام علي.
نحن نهيب بالمواطنين الشرفاء وبأصحاب الغيرة الوطنية، وكذلك نحن أيضا نضم أصواتنا إلى أصوات حميد وعبيس في المطالبة بأموالهم المنهوبة. عبيس دافع 3000 دينار بحسب سعر الصرف للدولار في سوق التصريف اليوم في العراق، 3000 دينار تساوي دولارين و12 سنت. وحميد متبرع ب4000 دينار بحسب سعر الصرف اليوم تساوي دولارين و83 سنت، المجموع 4 دولارات و95 سنت، ما يقرب من 5 دولارات. فنحن نهيب بالمواطنين الشرفاء أن يضموا أصواتهم إلى أصواتنا، إلى صوت حميد وعبيس لاسترداد أموالهم المنهوبة التي بني بها هذا المستشفى القزويني. هذا ما هو بمستشفى الإمام الحجة، هذا مستشفى مرتضى القزويني. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب سبحانك يا يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه سبحانك يا لا الغاث.
هؤلاء قبل أن يسرقوا أموالكم إنهم سرقوا دينكم، وقبل أن يسرقوا دينكم سرقوا عقولكم. أنا أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة. مرتضى القزويني هو شخص من أشخاصها. في حلقات سابقة عرضت صلاة مرتضى القزويني في العتبة الحسينية وكلها أخطاء، الصلاة خلفه باطلة لأن الرجل لا يحسن قراءة صلاته، فهو مثل ما يسرق أموالكم يسرق صلاتكم. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة التي عرضت فيها العديد والكثير من فيديوهات تنقل صلوات المراجع والعمائم الكبيرة عند الشيعة وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم. سأقتطف مقطعا قصيرا من صلاة مرتضى القزويني وسأقول لكم بشكل سريع إنه كما قلت لكم ما هو بمفسر، احذف الراء، إنه مفسن، ما هو بمفسر، لو كان مفسرا لكان يقرأ سورة القدر قراءة صحيحة، إنه لا يحسن قراءتها. وسورة القدر سورة صغيرة، ما هي بسورة طويلة وآياتها قصيرة، فضلا عن أن سورة القدر هي شعارنا إذا كنا شيعة للعترة الطاهرة في أحاديثهم الشريفة، فإن الله قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج من أن سورة التوحيد نسبتي هي نسبة الله، ومن أن سورة القدر هي نسبة أهل البيت. دققوا النظر معي في الفيديو الذي سأعرضه عليكم، قراءته بشكل عام خاطئة وليست صحيحة، والحروف لا تخرج من مخارجها، نحن نحاسبه لأنه عراقي، لأنه عراقي مثلا عبد الله الإحقاقي، أنا ما ذكرت عدم معرفته بمخارج الحروف، الرجل تركي إيراني، وإنما حاسبته على الأمور الواجبة جدا، أما هذا عراقي. إذا كان كما يقولون عنه من أنه آية الله، علي أن يعرف أن للحروف مخارج وأن الحروف لا بد أن تصدر من مخارجها. قراءته قراءة سوقية، هم يستهزئون بأهل الجنوب من أنهم معدان، أهل الجنوب يقرؤون أحسن منك. يا مرتضى القزويني، أنت اللي تقرأ قراءة المعدان، قراءتك سوقية إلى أبعد الحدود. فحينما يبدأ بقراءة سورة القدر يقرأ قراءة سوقية، إنا أنزلناه، وليس إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، فإنه أسقط حرفا من السورة، فسورة ناقصة. حينما تكون السورة ناقصة فإن صلاة ناقصة، صلاته باطلة هذا الرجل. نحن لا نتحدث عن شخص من عوام الشيعة، نتحدث عن شخص مفسن يقدم دروس التفسي والتفاسي. وأين؟ في حرم الحسين، في المكان الذي سفك فيه دم الحسين لأجل أن يحفظ القرآن ولأجل أن تتمسك الشيعة بميثاق الغدير الذي يفرض عليها أن تفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، لا بهذه التفاسي التي يفسي بها علماء حوزة النجف وكربلاء الكرام والعظام. فحينما يقرأ الآية إنا أنزلناه، إنه يقرأ الآية إنا أنزلناه، ولما يقرأ أواخر الآيات يضيف حروفا القدر من كل أمر، إنها حروف مضافة. الحرف الأصلي في الآية يحذفه ويضيف حروفا زائدة في نهاية كل آية، وحينما يذهب إلى الركوع فإنه هكذا يقرأ الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، ويسكن الكلمة ثم يقول وآل محمد. هذه القراءة ليست صحيحة، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه واو عاطفة، وصلي عامل، وما بعدها، وما بعدها على محمد وآل محمد، هذه معمولات متعلقات بهذا الفعل، فلا بد في القراءة أن تأتي معا، إلا إذا كان الإنسان مريضا، فإذا كان الإنسان مريضا يستطيع أن يقطع الكلام ولكن من دون تسكين، يستطيع أن يقول اللهم صل على محمد وبعد ذلك يأخذ نفسا، يرتاح بعض الشيء، يقول وآل محمد. الرجل لا يحسن القراءة لا في الحركات الإعرابية ولا في الحروف الأصلية من الآيات، وكذلك يضيف حروفا لكل الآيات، لكل الآيات. فكلمة القدر تكررت مرتين في آخر الآيات، وكلمة شهر يلفظها بلفظ خاطئ مع تكرار حرف الراء، وكلمة أمر كذلك، وكلمة الفجر كذلك. سورة قصيرة مشحونة بالأخطاء من أولها إلى آخرها. هؤلاء علماؤنا، هؤلاء علماؤنا. أنا ما أدري العلم اللي عندهم من فوق من جوه. أعرضوا لنا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
جارنتي الصلاة باطلة بحسب المذهب الطوسي القدر. أنا لا أحدثكم عن فقه العترة الطاهرة، أنتم لا تفقهون شيئا منه، أحدثكم بفقه المذهب الطوسي القدر. صلاة باطلة بامتياز، هؤلاء يسرقون صلاتكم ويملؤون عقولكم بالتفاسي، بالقذارات، بالخراء، بالخراء المرجعي الطوسي، ويسرقون أموالكم ويضحكون عليكم، وإذا ما قلتم كلمتان فإنكم ستعاقبون وستشوه سمعتكم. هذا هو ديدن أصحاب العمائم الطوسية الإبليسية القذرة. الحكاية لم تنتهي، لازلنا في حكاية مرتضى القزويني، لكنني أريد أن أنقل لكم خبرا بتاريخ 15/2/2023. تشرف العراق بزيارة عظمة سلطان البهرة. البهرة هم فرقة إسماعيلية من الإسماعيلية المستعلية. الإسماعيليون تقسموا إلى العديد من الأقسام. من أقسام الإسماعيليين الإسماعيلية المستعلية. البهرة من هذه الفرقة، فهم إسماعيليون مستعليون. البهرة كلمة هندية أطلقت عليهم في العصر المتأخر. سلطان البهرة هو مرجعهم، وهم يعتقدون أنه نائب صاحب الزمان، هو هذا صاحب الزمان الذي يعتقدون به هم بحسبهم. فنائب صاحب الزمان بحسبهم بحسب عقيدتهم هو هذا الذي يصطلحون عليه، هذا العنوان سلطان البهرة. في هذا اليوم 15/2/2023 الدكتور مفضل سيف الدين هو هذا سلطان البهرة، ورد العراق، دخل العراق من مطار النجف. رجاء اعرضوا لنا فيزا الزيارة، إنها سمة الدخول صادرة عن جمهورية العراق، وزارة الداخلية، مكتب الوزير، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مديرية شؤون الإقامة، قسم السياحة. العدد 7970، التاريخ 14/2/2023. إلى قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، ميم الموضوع زيارة عظمة سلطان البهرة لدولة العراق، إلى أن تذكر هذه الوثيقة الرسمية من أن الزيارة تمتد من 15/2/2023 ولغاية 25/2/2023. فهو وصل إلى العراق في يوم 15/2/2023، وتنتهي صلاحية هذه السمة، هذه الفيزا، ولغاية 25/2/2023. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو الدكتور مفضل سيف الدين، إنه سلطان البهرة الحالي في أيامنا هذه. واعرضوا لنا صورته الثانية، واعرضوا لنا بعد ذلك فيديو زيارته للعتبات المقدسة في كربلاء. واعرضوا أيضا الفيديو الذي ينقل لنا لقاءه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لابد أن تعرفوا من أن موقف دين العترة من البهرة وغيرهم من أمثالهم، أتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا أتحدث عن دين حوزة النجف، لا شأن لي بدين حوزة النجف، فإني أبرأ إلى إمام زماني من دين حوزة النجف جملة وتفصيلا، من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، ومن ظاهره إلى باطنه، ومن باطنه إلى ظاهره، لا شأن لي بدينه. سواء كان كلامهم يتفق مع دين العترة أم لا، لا شأن لي بهم. بحسب دين العترة الطاهرة، البهرة وأمثالهم من الفرق الأخرى التي تنكر أئمتنا، هؤلاء وإن كانوا يظهرون المحبة للعترة الطاهرة بحسب ما يعتقدون، حكمهم في دين العترة الطاهرة، في فقه العترة الطاهرة، حكمهم حكم النواصب. أتحدث عن النواصب الكفار الأنجاس، هذا هو حكمهم. حكمهم لا شأن لي بهم، إنما أبين لكم أن حكمهم هو هذا في دين العترة الطاهرة. وبالمناسبة هم حاقدون على إمامنا الكاظم، وهم مبغضون لإمامنا الكاظم، وحينما يذهبون إلى بغداد يظهرون فيما بينهم من الاستهزاء والسخرية بإمامنا الكاظم، لأنهم يعتبرون أن الإمام الأصل بعد إمامنا الصادق هو إسماعيل، هم إسماعيليون، أما الإمام الكاظم فهو مدع كذاب. أنا لا أريد أن أتحدث عن عقيدتهم، لكنني أتفق معهم في قضية واحدة، فهم يعتقدون أن الشيعة حمير، هذه القضية أتفق معهم عليها. ولذا حينما يأتون إلى كربلاء مثلا، عندهم أماكنهم الخاصة، يحاولون قدر الإمكان ألا يقتربوا من الشيعة وأن لا يتواصلوا معهم إلا بالحد الضروري. حتى في مسائل البيع والشراء فإنهم قد أقاموا لهم سوقا خاصة بهم، لأنهم لا يجيزون لأنفسهم في دينهم أن يكونوا سببا لأن يربح الشيعة بسببهم في العمل التجاري، وهم يعرفون طبيعة علماء الشيعة، يدفعون لهم الأموال بمثابة العلف للحمير، يدفعون الأموال للسياسيين ولرجال الدين من الشيعة بمثابة العلف للحمير، يقدمون علفا للحمير لأجل تمشية أمورهم، ولا ألومهم على هذا، هذا من حقهم، من حقهم أن يحافظوا على مصالحهم وعلى شؤونهم. لماذا أحدثكم عن هذا؟ ما علاقة سلطان البهرة بموضوعنا الذي أتحدث عنه؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل تعرفون السبب.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا الله الغالي. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا الله الغافر.
حدثتكم في بداية الحلقة عن أنه في كربلاء هناك المافيا اللصوصية السيستانية، اللصوص السيستانيون، وهي المافيا الكبيرة التي تسيطر على كل شيء في كربلاء، لكنها في الوقت نفسه تعطي مجالا للمافيات الأخرى، تعطي مجالا للمافيا اللصوصية الشيرازية، وهناك مافيات أخرى لبقية المراجع لكنها صغيرة. أبرز المافيات هي المافيا السيستانية وهي المهيمنة بشكل واضح، وهناك المافيا الشيرازية مع عدد من المافيات الصغيرة. المافيا السيستانية في كربلاء تسمح للمافيات الأخرى بالعمل بالسرقة باللصوصية الدينية، ولكن بشرط أن تحافظ كل مافيا على حدودها، ألا تتجاوز حدودها بحيث تدخل في حدود المافيا الكبيرة، حينئذ سيقع الغضب عليها. وهذا هو الذي جرى مع مرتضى القزويني، هم يعرفون سرقته ولصوصيته وفساده من البداية، هذا الأمر معروف عند السيستانيين. السيستانيون هم الذين فضحوا، الذين فضحوا مرتضى القزويني السيستانيون، وبأمر من النجف، بأمر مباشر من محمد رضا السيستاني، لأن عبد المهد الكربلائي وأحمد الصافي لا يستطيعان أن يصدر أمرا في هذا، هذا أمر يسبب المشاكل لهما في كربلاء، فهما رجعا إلى رأس المافيا في النجف إلى محمد رضا السيستاني، وهو الذي أمر بفضح مرتضى القزويني. لماذا؟ قلت لكم من أنه يوم 15/2/2023 وصل سلطان البهرة، فهم قد أعدوا برنامجا للانتفاع من أمواله، حيثما ذهب سلطان البهرة فإنه يقدم الأموال ويقدم العطايا، خصوصا للشيعة الحمير، يقدم لهم علفا كي يتجنب شرورهم وكي ينتفع من وجوده بسبب أولئك الحمير الذين يقدم لهم العلف. فأعطى للعتبة الحسينية $1,000,000 لما تواصلوا معه، وأعطى للعتبة العباسية $1,000,000. مرتضى القزويني أخذ أولاده وذهب على حين غرة، سبقه، ذهب إلى سلطان البهرة، ومثل ما نقول في أجواءنا الآخندية قرالة تعزية مرتبة، هو روزخون، وروزخون مرتضى القزويني روزخون، يقرأ تعزية، قرالة تعزية مرتبة، فحصل من عنده $1,000,000، فجن جنون السيستانيين. هذا تعدى الحدود، سلطان البهرة هو كنز خاص بالسيستانيين، فهم الذين هيئوا كل شيء في برنامج سفره، وهيئوا له ولأصحابه الأمكنة المناسبة للإقامة، وقدموا الخدمات، تلو الخدمات، هم يستحقون العطاء. أما مرتضى القزويني من أين جاء هذا اللص؟ يعني أنت تشتري منه ثلج وتبيع علينا ماي؟ إيش جاي تسوي أنت؟ فصدر القرار بفضحه، هذه عقوبة لمرتضى القزويني، وإلا ليس حرصا على الشيعة وليس لفضح الفساد، هذا صراع بين المافيات، لأنهم بعد ذلك ذهبوا إلى سلطان البهرة، مستشفى الكفيل التابع
للعتبة العباسية على أمل أن يحصلوا شيئا من سلطان البهرة، ما أعطاهم شيئا. وكذلك مستشفى زين العابدين التابع للعتبة الحسينية ما أعطاهم شيئا. أما مرتضى القزويني فقد أخذ مليون دولار، هم يعتبرون هذه المليون دولار لهم وليست لمرتضى القزويني، وليس لمرتضى القزويني الحق أن يتجاوز حدود المافيا الشيرازية اللصوصية، فهو عضو في تلك المافيا وإن كان يعمل لحسابه الشخصي، لكن يجب عليه أن يكون منضبطا بحدود المافيا اللصوصية الشيرازية، وأن لا يأتي كي يدخل في حدود المافيا اللصوصية السيستانية. فهم الذين دفعوا بهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون الوثائق، ودفعوا أيضا بالأشخاص الذين رفعوا الشكاوى عند المحاكم العراقية، هم الذين وجهوهم من مكتب السيستاني من النجف. تابعوا الفيديوهات وستعرفون الحقيقة. السيستانيون يعرفون فساد مرتضى القزويني ويعرفون لصوصيته، لكنه كان منضبطا بحدود دائرة المافيا اللصوصية الشيرازية، لم يتجاوز إلى حدود المافيا اللصوصية السيستانية، فحينما تجاوز لصوص كربلاء من المافيا السيستانية أخبروا رئيس المافيا في النجف، فصدر الأمر بفضحه. هذه هي الحكاية، وإلا فالكل لصوص. مرتضى القزويني لص ديني. عبد المهدي الكربلائي لص ديني. أحمد الصفي لص ديني. وكبير اللصوص محمد رضا السيستاني، ومن فوقه اللص الأكبر السيستاني، السيستاني المرجع، إنه المرجع الأعلى، هذا هو الحرام الأكبر. هذا هو الواقع الذي يجري في كربلاء، في النجف، في الساحة الشيعية. لاحظوا ودققوا النظر، في أول فيديو عرض على الإنترنت، متى عرض؟ أول فيديو عرض ما بين 18 و19 2 2023. متى وصل سلطان البهرة؟ 15 2 2023. وقد عرضت عليكم صورة سمة الدخول، رجاء أعيد عرضها مرة أخرى. هذه صورة سمة الدخول لسلطان البهرة ومن معه. دققوا النظر في التاريخ، 15 2 2023، وهو اليوم الذي دخل فيه النجف. مباشرة ركض إليه مرتضى القزويني والقوم غضبوا منه، فصدر الأمر بفضحه. أول فيديو نزل على الإنترنت بخصوص مستشفى الحجة كان ما بين 18 و19/2/2023. هكذا تجري الأمور. أنتم مسخرة يا شيعة العراق، أنتم مضحكة، أنتم جموع حمير من الحمير البشر يركبون عليكم ويضحكون عليكم وتتوقعون أن القضاء العراقي نزيه وأن الأجواء نزيهة كي يكشف هذا الفساد. فساد مرتضى القزويني لا يعد بشيء، إنه يعمل لحسابه الشخصي، لا يستطيع أن يفسد كثيرا، لا يستطيع أن يسرق كثيرا، وإن كان قد سرق كثيرا وأفسد كثيرا. الفساد الأعظم عند المرجع الأعلى، الفساد الأعظم في المرجعية السيستانية وفي المؤسسات التابعة للمرجعية السيستانية. هذه هي الحقيقة من الآخر، لن تسمعوها إلا من هذه القناة، لن تسمعوها إلا من هذه القناة. فخذوا الحقائق من هنا واضحة جلية بينة، واضحكوا على أنفسكم يا أيها المسخرة، يا أيها الشيعة المضحكة، اضحكوا على أنفسكم وقهقهوا، قهقهوا، قهقهوا، وأكثروا من القهقهة يا أيها المسخرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سؤال، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا الله.
وصلنا إلى العنوان الرابع، نشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. العنوان الأصل استغلال الخمس السحتي في صناعة مرجعيات الفساد وزعامات الجهل والجهالة ومافيات اللصوصية الدينية، ونشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. تقدم الحديث عن صناعة مرجعيات الفساد وصناعة زعامات الجهل والجهالة وصناعة مافيات اللصوصية الدينية. وصلنا إلى هنا، إلى نشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. قطعا الرأس الأكبر هو إبليس يحركهم، يحركهم، يحرك أصحاب العمائم من المرجع الأعلى إلى أصغر معمم، يحركهم في هذا البرنامج، لأن البرنامج هذا برنامج إبليسي بامتياز. أفضل أسلوب عند إبليس هو أسلوب التثويل والتجهيل، ولذا فإنه يعلمه لمراجعنا العظام بشكل مباشر بشكل غير مباشر، وهم يقومون بتعليمه لمن هو دونهم بشكل مباشر بشكل غير مباشر. البرنامج يطبق وتارة بحسن نية وأخرى بسوء نية. النتيجة هي هذه، النتيجة هي هذه، نشر التثويل والتجهيل على أوسع نطاق في الوسط الشيعي. أنقل لكم صورة من صور هذا التثويل والتجهيل. مرتضى مستجابي، عائلة مستجابي هي من آل الصدر، لكنهم استقروا في إيران وعاشوا في مدينة إصفهان. مرتضى مستجابي معمم من عمائمهم، وكان على علاقة بمحمد باقر الصدر، وهناك مراسلات فيما بينهما. بعد 2003 جاء في زيارة إلى العراق وزار حسين الصدر، حسين الصدر في الكاظمية، إنه ابن إسماعيل الصدر، هو ابن أخ لمحمد باقر الصدر، وهو زوج بنته الكبرى، البنت الكبرى لمحمد باقر الصدر. زاره بهذه الزيارة، نشاهد ونستمع.
سلام عليكم.
سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد ورحمة الله، الطاهر البليد الداعي الحفيظ، أشهد عنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونذر مصدقك، خاب وخسر مكذبك والمتخلص عنك، اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي، أنت ابن باب الله في الموت من هو والمأخوذ عنه، أتيت بالرائلة وهداتي لك مستودع وهو أرد أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي ودوام عملي إلى منتهى أزلي. السلام عليك يا سيدي بمور لحق أدادك الطاهر ورحمة
الله. الله يدي وجودكم، الله يحفظكم، الله يخليك. يجي موجودكم يطيل عمركم، يجي موجودكم
ممنون
يطيل عمركم.
الله يتكلم ابن عمي.
لا شيء
سيدي شاب أفن سيدنا
مولاي.
أولا، هذا النص ورد في مصباح الزائر لابن طاووس، مصباح الزائر لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 503 تحت هذا العنوان ذكر زيارة قبور أولاد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فهل زار مرتضى مستجابي قبر حسين الصدر أم أنه زار حسين الصدر؟ شوفوا إذا كان أيام صدام يقولون عن خير الله طلفاح حرامي بغداد، خير الله طلفاح هو خال صدام ووالد زوجته، زوجة صدام ساجدة هي بنت خير الله طلفاح، بنت خاله. خير الله طلفاح كان معروفا عند البغداديين خصوصا وعند العراقيين عموما، يعرف بهذا اللقب حرامي بغداد. حسين الصدر الآن هو حرامي الكاظمية، أهل الكاظمية هكذا يتحدثون عن حسين الصدر، هو حرامي الكاظمية مثلما كان خير الله طلفاح حرامي بغداد. جاء في مصباح الزائر إذا أردت زيارة أحد منهم، أحد منهم من أبناء الأئمة كالقاسم بن الكاظم أو العباسي ابن أمير المؤمنين أو علي بن الحسين المقتول بالطف الذي نعرفه بالأكبر بعلي الأكبر، ومن جرى في الحكم مجراهم، تقف على قبر المزور منهم صلوات الله عليهم وتقول السلام عليك أيها السيد الزكي إلى آخر ما قرأه مرتضى مستجابي في زيارة حسين الصدر، وأنا متأكد من أن حسين الصدر لا يفقه شيئا من هذه الزيارة، لذلك بقي مذهولا ماذا يصنع. وبهذه الطريقة، بهذه الطريقة يستثول الشيعة، وبهذه الطريقة يكتمل برنامج التثويل والتجهيل. مرتضى مستجابي يقول لحسين الصدر أتيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا ودع البزون شحمة. هو حسين الصدر هو مدبر أموره حتى يدبر أموره. أتيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى منتهى أجلي. كان يقرأ هذه الكلمات. أنا أسأل أهل الكاظمية بالله عليكم، هل تستأمنون حسين الصدر على شيء؟ ما هو هذا الحرامي، حرام الكاظمية، حراميكم هذا. هكذا يضحك على الشيعة. وأنا قلت لكم قبل قليل اضحكوا على أنفسكم، قهقهوا قهقهوا يا أيها المسخرة. ونحن هكذا نعيش ما بين مسخرة وأخرى، ونتنقل من مسخرة إلى أخرى بسبب المذهب الطوسي المسخرة. وقت الحلقة يجري سريعا، وبقي عندي كلام كثير. سأعرض لكم فيديو آخر، لكنني سأترك التعليق عليه إلى يوم غد، لأن التعليق يحتاج إلى وقت مديد. سأعرض لكم الفيديو إنه الخطيب فوزي آل سيف، وهنا في لندن كان يتحدث عن المرجعية والمراجع وكراماتهم. نشاهد ونستمع.
ماذا يعني أن واحد 30 سنة، نقلنا عن الآخند في ليلة مضت، 30 سنة يقول أنا الإدام مالي حرارة الخبز؟ هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا، يصبر 30 سنة على هذا؟ سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والد السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا، الظهر باقلة، الليل مية الباقلة هذاك، وهذا مو يوم ولا يومين، هذا هو الشيء التقليدي المعتاد إلنا في كل زين. هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة، لماذا 30 سنة و40 سنة و50 سنة؟ هذا علشان يدخل في تحالف من شي صبر على هذا الأمر. أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء، ويستحق هذا الصبر، ويستحق هذا الكذا.
إذا كان الكلام الذي تقوله يا فوزي آل سيف صحيحا، إذا كان هذا صحيحا، جوابك لا قيمة له. أنا سأجيبك بجواب إمامنا السجاد الذي جاء مذكورا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهما. الإمام السجاد يقول: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة، الحديث عن العلماء هنا، سأعود إلى هذا الموضوع في يوم غد لأن وقت الحلقة يكاد أن ينتهي. هذه إجابة موجزة سريعة، وسأعود للتفصيل في يوم غد. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذا هو الجواب. ولذا حينما يصلون إلى الرئاسة يعبثون أي معبة. الواقع الشيعي يخبرنا عن ذلك. هذا هو الجواب الحقيقي، سأعود إلى التفصيل، لكنني قبل أن أودعكم أريد أن أشارككم بشيء. وأنا أبحث في الإنترنت، ليس في هذه الأيام، قبل مدة وقع في يدي خطاب لأحد آيات الله العظمى من مراجع النجف، أريد أن أشارككم بالاطلاع عليه، مثلما يقول الإمام الحبوبي محمد سعيد الحبوبي عاشق الخمرة والغلمان نظريا في الشعر، وعاشق المؤخرات المقدسة، فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك، فلذيذ العيش أن نشترك، فلذيذ العيش أن نشترك. أحببت أن أشارككم، لكن عندي سؤال. سأعرض لكم الفيديو، إنه خطاب لآية الله العظمى للمرجع الديني النجفي المعاصر الشيخ عدي الأعسم دام ظله الشريف على رؤوس الشيعة، يوجه خطابا. مشكلتي هي قلة فهمي، إنني لا أدري مع من يتكلم هذا الرجل. بالله عليكم إذا عرفتم مع من يتكلم هذا الرجل فأخبروني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمصلحين. رحم الله الشهداء، فرج الله عن السجناء، أعان الفقراء، نصر الله المجاهدات والمجاهدين، وجعلنا وإياكم من بناة دولة الله على الأرض، آمين رب العالمين. أخي المجاهد، أخي المناضل، أخي الثائر، أخي الغيور، سنيا كنت أم شيعيا أم بوذيا أم نصرانيا أم صابئيا، جزائريا كنت أم بحرانيا أم سوريا أم قطريا أم حجازيا أم يمنيا، إن العالم لينتظر، إن العالم كله لينتظر صولاتكم وانتصاراتكم تتويجا لإقامة حكومة عالمية تعددية تحت قيادة دولة الله على الأرض. أخي المجاهد تقدم، فإن الحكام الظلم قد دمروا البلاد والعباد وأوجدوا شرخا في النفوس وطاردوا الجميع وجعلهم في فزع وهلع. أخي المجاهد قاتل، نصرك الله وعازرك، ولكن تذكر أن الفروسية رديف الرحمة والرقة. لقد كان الإمام علي عليه السلام رفيقا بخصومه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قال الساموراي في كلمة واضحة: إن الشجاع، إن الأشد شجاعة هو الأكثر رقة. وكانوا يعيبون على الصياد إذا لجأ الطير إليه أن يقتله أو يصيده. أيها المجاهدون، أيها الغيارى، إن العدو لينزف وإن العدو ليحسب أيامه وشيخه، فاجهزوا عليه، حاصروه، قاتلوه، فإنه جبان رعدين سرعان ما يستسلم. لقد وضعت كتابا مفتوحا في موقعنا، فيه من التفاصيل ما فيه. فيه من الاستراتيجية العسكرية المفتوحة ما فيه. أيها المجاهدون، تقدموا إعدادا للانقلاب من أبيض، فإنه الذي يقطع الطريق على الاستنزاف الطويل ويحقن الدماء. واعلموا أن الانقلاب ليس إلا حربا نفسية مضافا إلى تحرك عسكري. لازلت أتذكر كما قرأت وسمعت أن الدبابات التي تحركت لمحاصرة عبد الكريم قاسم وأسقاطه تحركت على محاور ثلاث، من الرتل الذي تقدم نحو معسكر الرشيد إلا وتفجرت دباباته فسلم الدبابة واحدا، فما كان من اثنين من الثورين إلا وتقدم نحو سرية الدبابات العائدة للواء التاسع عشر المدرع الذي كان يعتبر القوة الضاربة لعبد الكريم قاسم، فتقدم وهنا فوجئ ب300 من العسكريين بكامل معداتهم العائدين إلى اللواء المذكور، فقام أحدهما يرتجل ويصرخ بصوت واثق واعد ويقول إن بغداد لمحاصرة، وكان يتشرب بالنصر وكان يتشرب بروح الإيقان بالنصر، فما كان من هؤلاء إلا وانخدعوا فانضموا إليهما، وهكذا كانت الحرب خدعة. أيها المجاهدون، أيها الغيارى، إن الحكام الطغاة رمز الآثام في الحجاز يريدون أن يقضموا البحرين قضمة الإبل نبتة الربيع، وبذلك يكررون جريمة صدام. إن الحوزة في النجف الأشرف شجبت مثل هذا العمل المشين وحرمت البضائع المصادرة من الشقيق الكويت، وكان للعراقيين ثورة يعرفها الجميع. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
هذا الفيديو رفع 3/9/2012 ميلادي. الذي ما فهمته فإن المرجع آية الله العظمى الشيخ عدي الأعسم، لا أدري مع من يتكلم وماذا يريد. هذه تحف حوزة النجف. النجف جابتنا رقع فطاحل فطحل وفطحل رقع، جابينا رقع حتى ما نلحق نحسبهم. يعني هسه ذولا فطاحل طلاحف حفاطل شو تسميهم ما أدري. قلت لكم أنا حبيت نتشارك في هذه المعلومة المهمة جدا، وفي هذه التحفة الثمينة من تحف الحوزة الطوسية. صدقوني الوضع كله من سنة 448 لليوم على هذه المهزلة وعلى هالرنة أطحين شناعه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في جواب السؤال الذي طرحه فوزي آل سيف. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.